ولله المشرق والمغرب، فأينما تولوا فثم وجه الله. مقتضى لهم الآية أنه لا يجب عليهم استقبال القبلة ما دام أن هذا نهايتهم أن تولوا ثم وجه الله. إذا صلي على أي جهة؟ جهة الباب ولا جهة المحراب؟ لأن قوله تعالى أينما تولوا ثم وجه الله تدل على أنه لا يجب عليهم استقبال القبلة. هل هذا تصحيح؟ طيب الآية كيف ما هو السياق الذي نفهم فيه الآية؟ ما بيعرف السبب منه؟ كيف نعلم هذا السبب منه؟ تعلم من السبب منه أنها نزلت ردا عن اليهود، لأن الله سبحانه وتعالى عندما رأى حاجة ورغبة النبي صلى الله عليه وسلم من أحوال الجنة قال قد نرى أصلاً فوجهه في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. النبي صلى الله عليه وسلم كان في مكة يتوجه إلى بيت المقدس، لكن كان عنده طريقة عليه الصلاة والسلام في مكة تمشي، وهو أنه يستقبل الكعبة وفي بيت المقدس معه، فيصلي إلى بيت المقدس ويجعل الكعبة بينهما. فمشى هذه الطريقة 14 سنة، لكن لما انتقل إلى المدينة ما عاد يستطيع أن يفعل، إما أن يتوجه إلى بيت المقدس أو يتوجه إلى الكعبة، فكان يتوب ويتشوف عليه الصلاة والسلام أن يتوجه إلى الكعبة، لأنها قبلة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، قبلة جده، وأيضا لأن اليهود يتوجهون إلى بيت المقدس، وكان اليهود يقولون هذا محمد يتوجه إلى قبلتنا ويأتي بدين جديد من الدين. فاستجاب الله لرغبة النبي صلى الله عليه وسلم وأمره بأن يتوجه إلى بيت إلى الحرم، فقال الله سبحانه وتعالى: فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطر. طيب وش معنى إذا نقول لله المشرق والمغرب فإنما تولوا ثم وجه الله؟ قالوا هذه نزلت للرد على أهلها الذين اتهموا النبي صلى الله عليه وسلم بالتحريف والتغيير وانه لا يصح ان يتوجه الا الى بيت المقدس. فقال الله سبحانه وتعالى للرد عليه: الله سبحانه وتعالى حيما تولوا فثم وجهه. فهذه الايه اذا فهمت ان سبب نزولها هو الرد عليه، وليس المقصود بها انه ليس هناك قبله ينبغي عليك ان تتوجه اليه، لان الايات تدل على وجود استقبال القبله: فولي وجهك شطر المسجد الحرام. فتفهم هذه الايه على انها رد على اليهود وليست مطلقه. وبعض العلماء يرى ان هذه الايه تدل على صلاه النافله، بمعنى انك اذا كنت في سفر فانه لا يجب عليك استقبال القبله في صلاه النافله على الراحله، ولا في مكانك انت تتوجه الى أيضا. من الأمثلة المهمة في هذا أيها الإخوة مثل مشهور جدا في كتب التفسير وفي كتب الحديث، وهو أنه جاء عمر بن الزبير رضي الله عنه وأيضا أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنه أجمعين، فجاء إلى خالد بن عائشة رضي الله عنه يسألها عن قوله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فليتطوف بهما. الآية المفروض أن تكون هذا السورة، فعروة وجدها: فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليك أن يتطوف بهما. فهم منها مثلا انه لا يجب على الحاج والمعتمد ان يسعى في الصفا والمروة، وانما لا جناح عليك ان تتطوف اذا كنت تريد ان تسعى فلك ذلك، واذا سعيت فليس عليك ان أن تقول للطالب مثلا لا جناح عليك أن تقول، فكان يظهر في كلامك أن الاختبار هو نهاية إن شاء أن يختبر أو لا يختبر سيئا، هذا هو المقتضى العبارة. فلا جناح عليه أن يتطوب بهما. فقالت له عائشة رضي الله عنها ليس كما علمت، وردت عليه وبين له عائشة رضي الله عنها مسألة وهو سبب نزول هذه الآية. ما هو سبب نزولها؟ قالت كان العرب في الجاهلية قد أحدثوا مسعى حدثا، وضعوا صنم عند المروة ووضعوا صنم عند الصف في قصة علمهم عن التعليم في زيارة العلم، فكانوا يطوفون ويسعون بين الصفا والمروة وعليها هذين الصنمين حول الإسلام. فلما جاء الإسلام ارتبط في أذهانهم ماذا؟ الصفا السعي عند الصفا والمروة بهذه الأصنام، فوقع فيها تصميم حرج. هل يصح أن نمر بين الصفا والمروة وهذه الأصنام كانت هنا؟ حرج، وقع فيها تصميم حرج من هذا. طبعا هي مزيلة للأصنام بعد ذلك، لكن هذا الحرج بقي في نفوس الصحابة. فنزل قوله تعالى البيت أو اعتمر فلا جناح عليك أن يطوف بهما لكي يزيل الحرج الذي في نفوسه، وإلا الصفا والمروة والسعي بين الصفا والمروة ركن، أليس كذلك؟ لا يصح الحج إلا به، مع أن بعض الفقهاء يقول أن الحج واجب وإذا سفر يذكره الدم ويستدل بهذا كما صنع عمر، لأن الآية تقول لا جناح عليه أن يتطوف به، يعني ليس عليه إذا تطوف بين الصفا والمروة. إذا تلاحظون إذا أن الفهم كان فهما خاطئا، فهمه عمر وصححته له عائشة رضي الله عنها. هنا مثال واضح جدا يجمع بين سبب النزول وبين دقة الاستنباط والفهم التي ذكرت لكم فعلا أن العلماء يتفاوتون في دقة فهمهم واستنباطهم في القرآن الكريم. في قوله سبحانه وتعالى في سورة الأنعام الآية 45 بعد المئة، قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعم إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير إلى آخره. هذه الآية تدل على ماذا؟ ظاهر لفظها. تفضل يا شيخ محمد. واضح يعني. قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعم الا، ثم ذكر الاستثناء من المحرم. احسنت. هذه الايه تدل على انه ليس هناك محرمات الا هذه المعصيه بس. حصر المحرمات في هذه المعصيه. طيب هل المحرمات الطعام مقتصرة على هذه الخمس فقط؟ هناك محرمات أخرى كثيرة، لكن الآية فيها حصر كما في قوله سبحانه وتعالى إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به من غير الله فمن اضطر غير ذلك ولا عاد فلا إثم عليه. أيضا فيها حصر إنما. كيف نفهم هذا الحق فهما صحيحا في ظل اننا نعرف ان هناك محرمات بين هذه الاصناف الخمسه التي ذكرها الله بصيغه الحصر؟ قل لا اجد، حتى في سوره الانعام قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعم، لا يوجد اي شيء من المأكولات هذه المحرمه الا ان يكون ميتا او دما مسفوحا او لحما خنزير الآية. طيب إذا عرفت سبب نزول هذه الآية انكشف لك المعنى. مثال ذلك مثلا أن تقول لي محمد مثلا فهو يعني كأنه يرد عليك، يعني أنت تقول لك هذا اليوم حرة، فيقول لك عنادا بل لا أكل هذا اليوم إلا. فكذلك في هذه الآية الله سبحانه وتعالى يرد على الذين يستحلون هذه المحرمات ويرون انها حلال. فالله سبحانه وتعالى يقول لا يوجد محرمات اصلا الا هذه التي تاكلونها للمضاده والمراقبه. يعني يقول انتم تستفيدون هذه المضاده المحرمه احق ما حرم في هذه التي تاكلونها. فالمقصود اذا من هذه الآيات وهذا الحصر المضادة للذين يأكلونها، وليس المقصود بها أنه لا يوجد محرمات إلا هذا المقصود. طيب، ولذلك يقول الشافعي رحمه الله، طبعا هذا استنباط من الإمام الشافعي رحمه الله، وهذه من استنباطات الإمام الشافعي رحمه الله لعلمه بلغة العرب، حل الإشكال. وإلا فظاهر الآية يدل على الحصر، وواقع الحال يدل على أنه ليست محصورة في هذه الخمسة، لأن هناك محرمات وردت في السنة النبوية. فقال الإمام الشافعي وهذه الآيات نزلت في سياق المضادة والرد على ما تستحل هذه المحرمات، فكأننا نقول له هذه التي تستحلها هي أولى بالتحريم من بينه، فكأنه لا محرم إلا هي، وليس المقصود بها الحصر، لأن ظاهر الحصر ظاهر اللفظ يدل على الحصر، لكن السياق وسبب النزول يدل على أنها وردت في مجال الرد على هؤلاء المستحلين. طيب، فكرة يستفيد منها الباحث في موضوع أسباب النزول، وهي تتبع أسباب النزول الموجودة. كلما مر عليك سبب النزول توقف عنده وتأمل في مدى تأثير سبب النزول في فهم الآية. لو لم يكن سبب النزول موجودا كيف سيكون فهم الآية؟ هل سيكون خطأ أم سيكون ناقصا أم سيكون صحيحا وليس هناك أي أثر يحقه سبب النزول من الفهم؟ كل هذه الحالات موجودة في أسباب النزول. بعض أسباب النزول ليس له أثر كبير في فهم الآية، وبعض أسباب النزول لا تكون الآية إلا به كما مر معنا، وبعضها بين بين. فأنا أنصح لو تأخذ كتاب من أسباب النزول، كتب أسباب النزول، وسأذكر لكم ما يحمل الكتب، وتقرأ كل سبب النزول وتنظر في فهم الآية. هل فهم الآية يمكن أن يتضح لي دون معنى السبب أو لا؟ ستجد الفرق بين كونك فقط تقرأ التفسير تجد تقرأ سبب النزول وتواصل. لا تشتغل كثيرا كما لو كنت تتوقف مع كل سبب وتنظر في مدى أثره في فهم الآية أو عدم ذلك. دعوني إلى موضوع